يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 88، والعنوان هو العنوان المحبب إليكم: لبيك يا فاطمة. لبيك يا فاطمة عنوان هذه الحلقة والحلقات المتقدمة، ولا زالت حلقات هذا العنوان تترى وتتوالى، أقدمها بين أيديكم. في حلقة يوم أمس لملمت أطراف حديثي وشجون كلامي فيما يرتبط في أجواء الثقافة اليهودية والمسيحية، حيث وقفت عند كتبهم المقدسة وجئتكم بأمثلة سريعة من التحريف فيما يرتبط بمحمد وآل محمد، وعرجت على رمز ديني عالمي، فاطمة هاند، وعلى مزار ديني صار عالميا في وقتنا الحاضر، فاطمة سيتي في البرتغال. النتيجة التي وصلت إليها بعد كل تلك التفاصيل، النتيجة التي عرضتها بين أيديكم، هدفي من كل ذلك هو الإشارة من قريب ومن بعيد إلى حركة المشروع الإبليسي في مواجهة فاطمة وآل فاطمة، وبالتحديد في مواجهة المشروع الفاطمي يعني المهدوي. فالمشروع المهدوي هو المشروع الفاطمي، هو بعينه وبنفسه. وقد لاحظتم كيف تحركت أذرعة إبليس الأخطبوطية، تحركت بشكل زورت الحقائق، طمست المعجزات، بدلت الاتجاهات، تغيرت الأمور، وانقلبت الحقيقة ووضعوا مخططا كاملا الذين هم في خدمة إبليس بعلم أو من دون علم، بحسن نية أو بسوء نية. المشكلة هنا في المشروع الإبليسي أن أناسا يخدمون في هذا المشروع بعلم منهم، وأن أناسا يخدمون في هذا المشروع من دون علم وبحسن نية، وأن أناسا يخدمون في هذا المشروع لأجل مصالحهم، وأن أناسا يخدمون في هذا المشروع بسوء نية مع جهل ومطامع وعداوة وحسد وغير ذلك، وأن مشكلة المشروع الإبليسي كبيرة جدا 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 إلى أن ينقطع النفس، والمشكلة الأكبر من ذلك أننا في غفلة عن هذا المشروع، وأننا نسينا إبليس، لا نتذكره إلا في مواطن محدودة. من هذه المواطن إذا أردنا أن نعتذر عن أخطائنا التي يراها الناس فقط، التي يراها الناس، وعادة الأخطاء التي يراها الناس هي الأخطاء الصغيرة، أما الأخطاء الكبيرة فنحن لا نفعلها أمام الناس، نفعلها في الخلاء، كما في دعاء أبي حمزة الثمالي: أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، وإنما أراقب الناس، أراقب الرائين من الناس، فأعتذر إليهم حين يطلعون على أخطاء الصغيرة بلعن إبليس. نتذكر إبليس في حالات محدودة جدا لا قيمة لها، ربما يتذكر الناس إبليس حين ينسون شيئا فيلعنون إبليس، حين يحاولون أن يصنعوا تبريرا ما لقضية من القضايا. أما المسائل الكبيرة التي يخفيها كل واحد منا فإننا لا نتذكر إبليس، وربما نتلذذ في المعصية ويأخذنا إبليس معه إلى أبعد نقطة ونحن لا نستشعر ذلك. على أي حال، ليس الحديث عن علاقتنا بإبليس، الحديث هنا عن مشروع كبير، عن المشروع الإبليسي الذي نساعده في إخفائه. فماذا نقول؟ نقول إن الماسونية هي التي تفعل ذلك، إن المخابرات الدولية هي التي تفعل ذلك، إن الجهة الفلانية، إن الحكومة الفلانية، إن الحزب الفلاني، وهكذا. ربما يكونون هؤلاء في خدمة المشروع الإبليسي، وقد يعلمون وقد لا يعلمون، قد يتحركون في المشروع الإبليسي لخدمة أوطانهم كما يعتقدون، أو لخدمة أهداف هم يحبونها ويريدونها، أو فهؤلاء ربما يتحركون في خدمة المشروع الإبليسي وهم لا يعلمون ذلك أساسا، وربما البعض يعلم منهم. المخابرات الدولية لا تضع برنامجها على أساس مصالح إبليس. المخابرات الدولية تضع برامجها على أساس مصالح دولها، مصالح حكوماتها، مصالح الجهات التي تعمل لها. هكذا تجري الأمور على أرض الواقع. قد يكونون في خدمة إبليس بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وقد لا يكونون في بعض المواقع، وهكذا. الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء في الساحة الإنسانية بشكل عام، حتى في الأجواء اللادينية، والذين يؤمنون بنظرية المؤامرة الكبرى التي تقودها منظمات معينة في العالم كالماسونية أو غيرها أو الصهيونية، هؤلاء يساعدون إبليس كثيرا في تغطية مشروعه. وأول هذه المجموعات التي تساعد إبليس في تغطية مشروعه مؤسستنا الدينية، من حيث تشعر أو لا تشعر، أحزابنا الشيعية، حكوماتنا الإسلامية، مباشرة في تحليلهم للأمور يرجعون الأشياء إلى إسرائيل، إلى الولايات المتحدة، إلى المخابرات، إلى الماسونية، وكل شيء يعيدونه إلى هناك، ويعتبرون أنفسهم أذكياء ونوابخ، وهم مجموعة من الأغبياء مضحوك عليهم. يضحك عليهم إبليس، الروايات تقول إنه يجعل الناس حميرا ويأتي بشياطينه فيركبون على الناس. القضية كبيرة جدا، وإبليس ما هو خرافة، إبليس حقيقة تتحرك فيما بيننا، ومشروعه ربما أنا أؤدي جانبا من، ربما أنتم تؤدون جانبا من حيث لا نشعر. حديثي معكم أنتم أبنائي وبناتي لا شأن لي بالكبار، أحدثكم لا لأنني أريد أن أخدعكم، أحدثكم لأن الإمام الصادق الذي نعيش ذكرى شهادته في هذه الليلة هو الذي أمرني أن أحدثكم. أحدثكم لأنني سئمت من تلك العقول المتعفنة بعفن الصنمية المتسوسة بتسوس التقاليد الموروثة من مؤسسة دينية ضربتها دودة السقيفة من رأسها إلى قدمها. أحدثكم أنتم كما وصفكم إمامكم الصادق، أنتم أولادي وبناتي من تلامذة الثانويات والمعاهد والجامعات، أحدثكم أنتم، أحدثكم أنتم لأن إمامكم الصادق يقول إن قلوبكم إلى حديث أئمتكم أميل من عقول الكبار التي سئمت الحديث معها بعد أن عشعش المشروع الناصبي الإبليسي فيها. هذه هي الحقيقة من دون رتوش ومن دون مجاملة. مشكلتي هي هذه، مشكلتي الصراحة المؤذية. إنني صريح في طرح المفاهيم إلى حد إيذاء الآخرين، لست كذلك في العلاقات الاجتماعية، لكنني حين أتحدث في بيان الحقائق والأفكار والمطالب العقائدية والعلمية إني صريح إلى أبعد نقطة. صراحتي أعلم أنها تؤذي الآخرين، ولكنني كيف أوصل لكم الحقائق من دون رتوش ومن دون أغطية ومن دون إضافات ومن دون قشور؟ كيف أستطيع أن أضع لباب الحقائق بين أيديكم؟ وخطابي لكم أنتم أبنائي وبناتي، إني أخاطبكم لماذا؟ لأن المجتمع سيكون بأيديكم بعد سنوات قليلة. أنتم سيكون منكم المعلم والمدرس الذي سيعلم الأجيال القادمة، ومنكم سيكون أستاذ الجامعة، ومنكم التاجر والحرفي والمهني، ومنكم الفنان والشاعر والأديب. قد لا أكون بينكم في السنوات القادمة، من ذا الذي يعرف متى يحين أجله؟ قد لا أكون بينكم في السنوات القادمة، ولكنكم أنتم الذين بإمكانكم أن تمسكوا بأزمة المجتمع، بأزمة الأمة، ربما خلال 5 سنوات، خلال 10 سنوات، أنتم الذين ستكون الوظائف والحرف والمهن بأيديكم إلى 10 سنوات. إذا كنتم على وعي وفهم وعقيدة واضحة، أنا لا أتحدث عن تنظيم أبدا، إني أتحدث عن نظام محمد وآل محمد. نظام محمد وآل محمد لا هو بالنظام الخيطي الذي تتبعه بعض التنظيمات السياسية أو الإرهابية، ولا هو بالتنظيم الهرمي المتبع في الأحزاب الشيعية الدينية وحتى في غير الدينية، ولا هو بتنظيم المجموعات المنفصلة، ولا هو. نظام محمد وآل محمد هو نظام الشمس، وعندنا في بعض النصوص إنما قيل لهم شيعة لأنهم من شعاع محمد وآل محمد. هذا هو نظام محمد وآل محمد، مصدر واحد وأشعة منتشرة في كل مكان. المصدر الواحد هو الذي أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور. والشمس في جوهرها الحقيقي إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذا حملتم هذه الأمانة ستكونون قادرين على التمهيد لإمام زمانكم بنحو صحيح. أنا حين أحدثكم في نفس الوقت الذي أريد أن أقدم الوعي إليكم إني وبحسب وضعي وبحسب ما أعتقد أقيم الحجة عليكم، لأنني شخصيا لا أمتلك حتى واحد من التريليون تحت الصفر من أمل في المؤسسة الدينية أبدا إطلاقا، ولا حتى في الأجواء الحسينية المرتبطة بالمؤسسة الدينية. يمكن أن يكون هناك شيء من أمل في الأجواء الحسينية التي لا علاقة لها بالمرجعيات الدينية ولا بأجواء المؤسسة الدينية التي ضربتها دودة السقيفة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. هذه هي الحقيقة المقشرة بحسب قناعتي. قد تتفقون معي، تختلفون معي، أنتم أحرار في ذلك، وليس لي من سلطة على أحد، ولا أنا بالذي أريد أن أفرض آرائي عليكم. إني أحدثكم في هذه الحلقة إذا استطعت أن أكمل حديثي، وإلا فتمامه سيكون في الحلقات القادمة. أحدثكم عن المشروع الإبليسي وكيف يتحرك، وجئتكم بأمثلة من الواقع اليهودي والمسيحي، كيف تحرف الأسماء، كيف تحرف الحقائق، كيف تبدل معاني الألفاظ، كيف تطمس المعاني الواضحة الناصعة والحقائق البينة الجلية، وكيف تحدث عملية تبديل حتى للأشخاص بشكل فيزيائي واضح، وكيف تغير اتجاهات التفكير في عقول الناس، وكيف تتم عمليات غسيل الدماغ من بعد وبأساليب مختلفة من فنون التثويل المغناطيسي، وهذا الأمر يجري بنفسه أيضا في واقعنا الشيعي. قد يقول قائل: ربما أنت كذلك جزء من هذه اللعبة. أنا لا أنفي ذلك، إذا كنت تعتقد ذلك دقق في الأمر إذا وصلت إلى نتيجة صحيحة، هذا شأنك. أنا هنا لا أفترض الصواب في منطقي، ولا أدعي أنني أمتلك الحقيقة المطلقة. من ذا الذي يمتلك الحقيقة المطلقة؟ فقط واحد، الحجة بن الحسن هو الذي يملكها. من ذا الذي يستطيع أن يدعي الصواب في منطقه أو في تفكيره في جميع حالاته وأحواله؟ لا يوجد إلا واحد، الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لذا حين أتحدث إليكم إنني أعرض الحقائق والمعطيات، وأنتم فكروا، احترموا عقولكم، فكروا ودققوا حتى تصلوا إلى النتيجة الصحيحة على الأقل بتقديركم أنتم. سأسهل الأمر عليكم. الآخرون الذين يرفضون هذا الطرح، يرفضون هذا المنطق، وبعبارة مختصرة موجزة، الطرح الذي أطرحه أنا شخصيا، الذين يرفضونني شخصيا يرفضون الطرح الذي أطرحه والبيانات التي أقدمها عبر شاشة القمر، عبر موقع زهرائيون، عبر الندوات المفتوحة والمجالس والمحاضرات العامة، عبر الوسائل التي أتواصل بها معكم مع الناس. هذا الطرح الذي أطرحه بكل تفاصيله مرفوض من المؤسسة الدينية، وأنا أيضا شخص مرفوض من المؤسسة الدينية، شخص مشبوه، ولا بأس في ذلك، بالنسبة لي ليس مهما هذا الأمر. لو كان هذا الأمر مهما عندي لشكل جزءا في حساباتي، لا أبالي بما يقولون أساسا، والسبب في ذلك أني لا أبالي بأحد، لا أجد أحدا يستحق أن أنزل رأسي بين يديه. فقط واحد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، والبقية حالهم بائس كحالي. إنني لم أجد أحدا مميزا أجد فيه ميزة تميزه عني وعن بقية الناس، كلنا سواء في الأخطاء والعيوب والاشتباهات من رؤوسنا إلى أقدامنا، لأنني سأضحك على نفسي إذا أسبغت أوصافا لا حقيقة لها على شخص من الأشخاص. فمن هو هذا؟ جئني به، جئني به وأنا سآتيك بآثاره الموجودة على أرض الواقع. وأنا هنا لا أقول بأنني أفضل منه، أنا أسوأ منه. قلت كلنا في الهوى سوا، نحن بشر عاديون، أخطاء فوق الأخطاء، واشتباهات فوق الاشتباهات، وسيئات فوق السيئات، وربما نكون في خدمة الشيطان ونحن لا نعلم وبحسن نية، وربما نقضي الأعمار في خدمة الشيطان ونحن لا نعلم. السبب جهلنا، السبب حماقتنا، السبب السبب السبب. هم يقولون عني بأني شخص مشبوه في خدمة المشروع الصهيوني، تزودني المخابرات الدولية بما تزودني به. لا أدري هل أن المخابرات الدولية هي التي أعطتني هذه الحافظة وهذه القدرة على التنقيب في الكتب أو لا. ربما المخابرات الدولية قادرة على أن تعطينا مثل هذه القدرات. على أي حال، وأنا هنا لا أعترض أبدا، من حقهم أن يقولوا هذا الكلام، ولكنني أقول والحديث معكم أنتم يا أبنائي وبناتي وأنتم خذوا هذا الكلام على محمل الجد. أنا هنا لست متهكما، إذا أحسستم التهكم في بعض كلامي فإنني أقصد التهكم في هذا الجزء فقط، وإلا فأنا جاد في حديثي من أوله إلى آخره. الكلام هكذا حين أوصف أنا أو يوصف غيري ليس مهما، ولكنني أخذت مثالا من الواقع فإنني ألامس هذا المثال في حياتي منذ أكثر من 30 سنة. فحين أوصف بهذه الأوصاف لا بأس، أنا أقول كيف عرفتم أني أخدم المشروع الصهيوني وأنا على علاقة بالماسونية، وأن المخابرات الدولية المخابرات البريطانية هي التي تحركني؟ أقول كيف عرفتم ذلك؟ لأن هذا اللون من العلاقات لا بد أن يكون سريا. كيف عرفتم ذلك؟ تعلمون الغيب؟ قطعا لا. نعم إذا كنتم تعلمون الغيب هذا شأن آخر، لكنكم لا تعلمون الغيب، لا تعلمون الغيب. هل تعملون معي في نفس هذه الدوائر المخابراتية؟ الحقيقة أنا لم أركم حينما نلتقي بمسؤولينا في الماسونية والمخابرات البريطانية، أنا لم أشاهدكم في هذه الاجتماعات، لذا أستبعد أنكم تعملون في نفس هذه المؤسسات أو أنكم تعملون في دوائر مخابرات أخرى هي تعرف ما يجري في دوائر المخابرات التي أرتبط أنا بها ومن خلالها تصل إليكم التقارير. إذن إذا كنتم كذلك فأنا وأنتم في الهوى سوا، وأنا لا أقول أنتم كذلك أبدا. فلا أنتم تعلمون الغيب ولا أنتم تعملون معي في نفس دائرة المخابرات ولا أنتم تعملون في دائرة مخابرات أخرى تابعة لدولة أخرى، ولا أنا الذي صرحت لكم فيما بيني وبينكم فكشفت أسراري، ولا أنتم الذين تملكون وثائق مرئية مسموعة مسجلة مطبوعة مكتوبة حسية تثبت لكم وتثبت لغيركم أني كذلك. غاية ما في الأمر هو استنتاجات على فرض حسن نيتكم، تستنتجون استنتاجات. مثلا من هذه الاستنتاجات من أين يأتون بالأموال؟ ما هو أنتم عندكم مشاريع كبيرة يدعمها أناس من الوسط الشيعي لأنهم يقتنعون بأفكاركم، فهل قلت أنا من أين تأتون بهذه الأموال التي تحركون فيها مشاريعكم وهي أكبر من هذه القناة ومن أي مشروع آخر أباشر العمل فيه إن كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل؟ فمثل ما عندكم أناس يقتنعون بآرائكم، أنا أيضا عندي أناس يقتنعون بآرائي ويدعمون هذه المشاريع. أنا لا أريد أن أقول هذا، ولكن هذا الاحتمال قائم أو ليس بقائم. فهل اتهمت مشاريعكم بذلك؟ بإمكاني أن أتهم مشاريعكم، لكن هذا الكلام ليس منطقيا وليس شرعيا، من الجهة الشرعية ليس جائزا لي أن أقول ذلك عنكم. صحيح أن قناة فضائية في لندن تحتاج إلى مصاريف مالية، لا أقول إلى ذلك الحد الهائل وليست قليلة، مصاريف القناة الفضائية كثيرة، ولكنها لا تساوي شيئا بالقياس إلى المصروف الجيبي لحفيدات وأحفاد مراجعنا العظام حينما يأتون إلى لندن ويتسوقون من الماركات ومن المحلات الغالية جدا جدا جدا، أو في سفراتهم وفي فنادقهم وإلى آخره، لا تساوي شيئا من المصاريف التي يصرفها أصهار المرجع وأحفاد المرجع وأبناء المرجع في شؤوناتهم الشخصية، لا تساوي شيئا أبدا، مع أن مصاريف القناة ليست قليلة ولكنها لا تساوي شيئا. وأنا هنا لا أريد أن أذكر أرقاما، بإمكاني أن أتحدث وبالأرقام عن مصاريف أصهار المراجع، مصاريف أولادهم وأحفادهم، مصاريف سفراتهم وحفلاتهم ولياليهم، بإمكاني أن أتحدث عن ذلك، لكنني لا أريد أن أخوض في هذه القضية في هذه الحلقة. وبإمكاني أن أقول وأن أقول، على أي حال فأنتم مع حسن نية تبنون على استنتاجات من هذا القبيل، ولا أريد أن أتهمكم بشيء آخر، ولكنني أقول مستوى هذه الاستنتاجات في الساحة العلمية كم هو؟ فلنفترض أن هذه الاستنتاجات تمتلك القيمة العلمية الصحيحة، اقبلوها. ما الذي أطرحه على شاشة القمر؟ الذي أطرحه على شاشة القمر المطالبة بإصلاح الواقع الشيعي، وكلامي مسند بالأدلة والحقائق. كذبوا هذه الأدلة، كذبوا هذه الحقائق، بالنتيجة أنا من سحرة فرعون، من شياطين فرعون، فألقيت حبالي وعصي، فلربما تخدع الناس، فألقوا أنتم عصا موسى التي تملكونها كي تلقف هذا السحر، كي تبطل سحري، فأين عصا موسى؟ لماذا تتركونني أضلل الناس؟ أين الهدى الذي عندكم؟ اطرحوا، بينوا، فندوا الحقائق التي طرحتها بالأدلة الحسية، فندوها. أترك هذا الجانب، لا أريد أن أتوغل كثيرا في هذا الجانب. أنتم عندكم معطيات، ما هي هذه المعطيات؟ من أين يأتون بالأموال؟ عرفنا هذه الأموال إما أن نأتي بها من تجارة المخدرات أو من الموساد الإسرائيلي، انتهينا، هذه القضية انتهينا منها. لكن هذه الأسئلة التي أطرحها أنا لماذا لا تجيبون عليها؟ الحقائق التي طرحتها ومن كتبكم، من كتبكم ومن ألسنتكم تعاندون أهل البيت وتطرحون فكرا ناصبيا، لا تريدون أن تعترفوا بأخطائكم، صححوا الأخطاء من دون أن تعترفوا، لا تريدون أن تصححوا الأخطاء، لماذا تعترضون طريقنا ونحن فقط نتكلم ندعو للتصحيح؟ إلى أين تريدون أن تصلوا؟ وأنا لا أعبأ بكم، أنا أثير هذه الأسئلة وأثير هذه المطالب لأولادي وبناتي، فإذا وجدوا أن الأسئلة منطقية فعليهم أن يثيروها مع أنفسهم. ما هي وظيفة الرسل؟ وظيفة الأنبياء، وظيفة الأوصياء، وظيفة العلماء، ما هي؟ لإثارة دفائن العقول. أنا أطرح هذه الأسئلة ليست على المؤسسة الدينية، لا شأن لي بها، تلك جهة غسلت يدي منها منذ زمن بعيد، ولكنني أطرح هذه الأسئلة كي أثير دفائن عقولكم أنتم يا أبنائي وبناتي. أطرحوا هذه الأسئلة أولا على أنفسكم، هل تجدون لها أجوبة؟ ثم حاصروا بها من تستطيعون أن تحاصروه من المؤسسة الدينية عبر المحاصرة الثقافية الشخصية. حاصروا الخطباء، حاصروا الشعراء، حاصروا الرواديد، حاصروا الوكلاء، حاصروا الحوزويين، حاصروهم بأسئلتكم، أو اطرحوها على وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية. أريد أن أثير دفائن عقولكم، لذلك طرحت هذه الأسئلة. لنتفق أن هذه الاستنتاجات التي استنتجوها وهي استنتاجات واهية جدا، ولكن لنفترض أن قيمة علمية في هذه الاستنتاجات. وقضية أخرى، لنفترض أن هذه القضية أيضا من المسلمات، الغرب الكافر أحس بخطورة المرجعية، المخابرات البريطانية لما اكتشفت أن المرجعية الشيعية في النجف تشكل عائقا كبيرا أمام مصالحها، إذا كانت كذلك أولاد الحلال ليش مطار هيثرو يومية جاي واحد منكم يومية طالع؟ مطار هيثرو في لندن ما يمر يوم إلا وأكو واحد جاي أو أكو واحد رايح، ليش أولادكم ونساءكم وبناتكم يتجولن هنا في شوارع لندن؟ ليش بيوتكم وفللكم وحساباتكم البنكية وتجارتكم وبزنسكم ومراكزكم ومؤتمراتكم في لندن؟ هل يوجد إنسان عاقل يأتي إلى أرض عدوه؟ بالنسبة لنا نحن عملاء، قضيتنا معروفة، لا تستطيعون أن تشكلون، أن تشكلوا علينا، لا تستطيعون أن تشكلوا علينا، نحن عملاء، عملاء للمخابرات البريطانية، وهنا نسكن في بلادنا، أنتم ماذا تصنعون هنا؟ ماذا تفعلون هنا؟ هل مرجع من المراجع لم يأتي للعلاج هنا؟ لماذا يأتي يعالج عند أعدائه؟ هل مرجع من المراجع لم يرسل أولاده وأصهاره إلى هنا؟ إما يشترون بيوت وفلل وشقق، وإما يأتون هنا لمشاريع معينة أو لقضاء الوقت أو للظهور في الإعلام. الجميع هكذا يصنعون، كلكم تفعلون هكذا. صارت لندن قبلة لكم في كل صغيرة وكبيرة، في علاجكم، في دوائكم، في نزهتكم، في تجارتكم، في مراكزكم، في مدارسكم، في مؤتمراتكم. ما هو هذا الواقع الذي نلمسه؟ فإذا كانت المخابرات البريطانية أحست بخطر المرجعية، شو تسوي المرجعية جاي لنا؟ شو تسوون جاي لنا؟ إذا كانت المخابرات البريطانية، أم جئتم كي تغزونهم، تغزوهم في عقر دارهم؟ والله إذا ناخذ واحد من مراجعنا الكبار في النجف، والله إذا ناخذه بسيارة ونذبه خارج النجف ما يدبره يرجع بتاكسي إلى النجف، إلا الناس يشوفون له تاكسي ويرجعوا. ما يدبر أمره. هذا هو الواقع الذي نعيشه. بغض النظر عن كل هذا، فلنسلم أن المخابرات البريطانية والأمريكية مخلصينها رجيف من المرجعية الشيعية في النجف، ما ينامون الليل. نسلم بهذه القضية، سلمنا عمي، سلمنا ورضينا أن العالم بكامله لا يستطيع أن ينام الليل من خطر المرجعية الشيعية القادم. سلمنا بهذه القضية، وسلمنا أنا وأمثالي نشتغل لخدمة المشروع الصهيوني، هذه أيضا سلمنا فيها. هذه المعطيات أنتم طرحتموها، أنا سأطرح معطيات أيضا. أنا لا أتحدث عن مشروع يرتبط بالماسونية، ولا أتحدث عن مشروع يرتبط بالمخابرات الدولية، ولا أتحدث عن مؤامرة سياسية. إنني أتحدث عن المؤامرة الإبليسية الكبرى التي تحرك المؤامرات الصغيرة، وسأضع معطيات بين أيديكم، قارنوا بين معطياتهم ومعطياتي واحكم. أنا لا أقول بأني أمتلك ناصية الحقيقة، لكنني سأضع معطيات بين أيديكم وأنتم احكموا. أنتم أبنائي وبناتي، لا شأن لي بالعقول الكبيرة المتعفنة، بعقول الكبار المتعفنة التي تعفنت بعفن الصنمية والعبودية لأناس، لرجال من أمثالهم. أنا أحدثكم أنتم، هذه معطيات هم يطرحونها، وسأطرح معطياتي وقارن بين معطياتهم ومعطيات التي سأضعها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. في سورة فاطر في الآية السادسة بعد البسملة من هذه السورة، إن الشيطان لكم عدو. هنا القرآن يشخص لنا العدو، لم يذكر لنا الماسونية ولا المخابرات. يمكن أن تكون الماسونية جهة يحركها الشيطان، يمكن أن تكون المخابرات، يمكن ويمكن، ولكن الشيطان أفضل مكان له أن يحرك الماسونية أو أن يحرك المرجعية بحسب تحليل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرواية في تفسير إمامنا العسكري: الشيطان يحرك المرجعية، مراجع التقليد. ألم يخبرنا إمامنا الصادق بأن من مراجع التقليد عند الشيعة قوم النصاب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون بها عند شيعتنا، ثم يضيفون إلى ذلك أضعاف أضعافه وأضعاف أضعافه، أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. والإمام بين لنا أن هؤلاء أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، هؤلاء ألعن. إذا أراد إبليس أن يتحرك فإنه لن يجد مكانا يخفي مشروعه فيه أفضل من المؤسسات الدينية في العالم، ليس فقط المؤسسة الدينية الشيعية، كل المؤسسات الدينية. أفضل الأماكن التي يستطيع أن يخفي إبليس فيها مشروعه في مواجهة إمام زماننا المؤسسات الدينية. وأعتقد أن الأمثلة التي مرت في الجو اليهودي والمسيحي أمثلة واضحة وصريحة جدا. لذلك القرآن يحدد لنا جهة العداوة، سورة فاطر الآية 6: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. القرآن ليس فقط بيّن لنا أن الشيطان عدو، أمرنا فاتخذوه عدوا. فحين نتخذه عدوا ماذا نصنع؟ لابد أن نراقبه. أن نعد له من القوة ما نستطيع. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نفس الكلام إذا ذهبنا إلى سورة الكهف. في سورة الكهف في الآية 50: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآيات القرآنية التي تتحدث عن أن إبليس، عن أن الشيطان عدو مبين للإنسان، آيات عديدة. أنا لست بصدد تتبع هذه الآيات، وإلا هذه الآيات منتشرة في الكتاب الكريم من أن الشيطان عدو مبين للإنسان، هذه المضامين واضحة في الكتاب الكريم. فالقرآن حدد لنا العدو الذي يداهمنا وبين لنا برنامج هذا العدو، مخططات هذا العدو. قال فبما أغويتني في سورة الأعراف في الآية السادسة بعد العاشرة والتي بعدها، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم. هنا لا يتحدث عن الضالين، يتحدث عن مجموعة شخصت الصراط المستقيم، عن المجموعات التي شخصت الصراط المستقيم يقعد لهم في هذا الصراط، ويستطيع أن يمرر مشروعه من خلالهم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وهم على الصراط المستقيم. قضية في غاية الخطورة، البرنامج الإبليسي برنامج في غاية الخطورة، هذه المؤامرة الكبرى. إذا كنا نحن نعمل عند المخابرات وعند الماسونية، فنحن نعمل عند الوكلاء، عند الفروع. أما الزعامات الدينية تعمل عند الشيطان مباشرة، عند المصدر الرئيس. أنا أذكر قصة من أيام المعارضة، لما تشكل وفد، قطعا الأمثال تضرب ولا تقاس، تشكل وفد من المعارضة العراقية، وفي هذا الوفد شخصيات شيعية، وذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقت بهم وزارة الخارجية، التقى بهم وزير الخارجية الأمريكي. هذا الكلام أيام المعارضة والأحداث السياسية الساخنة في التسعينات. من جملة الشخصيات التي ذهبت في هذا الوفد السيد محمد بحر العلوم رحمة الله عليه، حتى لما دخل وزير الخارجية الأمريكي يصافح الوفد ووصل إلى سيد محمد بحر العلوم، فهو قال له، الحضار كانوا ينقلون هذا الكلام، قال له لا تخف من هذه العمامة السوداء، هذه العمامة ما هي بعمامة خمينية، لا تخف منها. المهم سلم على وزير الخارجية. لما رجع وانتشرت أخبار زيارة الوفد هذا وجاء إلى إيران في زيارة من الزيارات سيد محمد بحر العلوم، والتقى بالسيد باقر الحكيم رحمة الله عليه، فسيد باقر لامه في ذلك الوقت الشخصيات العراقية المعارضة في إيران لم تكن قد تراكضت إلى أحضان الولايات المتحدة، لا زالوا محبوسين في الجو الإيراني، لكنهم يتحركون في مساحة ضيقة يسمح لهم أن يتحركوا فيها آنذاك خارج الحدود الإيرانية. فالسيد الحكيم سيد محمد باقر الحكيم كان يلوم سيد بحر العلوم، سيد محمد بحر العلوم، ويقول له سيدنا ما كان مناسب ترحون في هذا الوفد وتلتقون بوزير الخارجية الأمريكي، ما كان مناسب. فماذا أجابه سيد محمد بحر العلوم؟ قال سيدنا سيد باقر أنا أحسن منك، أنا ذهبت إلى الرأس، أما أنت ذهبت إلى الكويت والسعودية تلقط رزقك منا ومنا، وهؤلاء ذيول أولئك، أيهما الأفضل الذي يذهب إلى الرأس أم إلى الذيول؟ إذا كنا نحن نعمل مع المخابرات، نحن أناس بسطاء نعمل مع الذيول، مع ذيول إبليس. أما المؤسسة الدينية فهي تعمل مع الشيطان، مع إبليس بشكل مباشر. فسكت سيد باقر، كلام منطقي، كلام سيد محمد باقر العلوم كان منطقيا جدا. كما قلت، الأمثلة تضرب ولا تقاس. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وماذا يقول القرآن أيضا؟ قال: ربي بما أغويتني، في سورة الحجر في الآية 39 والتي بعدها وما بعدها، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قطعا نحن لسنا من المخلصين، ولا المراجع من المخلصين، ولا المؤسسة الدينية، قطعا جميعنا لسنا من المخلصين. هذا وصف خاص بآل محمد، نحن أعلى ما نصل إليه نكون مخلصين وليس مخلصين، المخلصون آل محمد. ومن شاء، إذا كان هناك من يستحق هذه المنزلة، أما اليقين فأنا وأنتم والمراجع والزعماء والقادة والعلماء لسنا من أولئك. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأيضا في سورة الإسراء قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إبليس يخاطب الله في الآية 62 والتي بعدها، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقطعا نحن لسنا من القليل، ولا المراجع ولا المؤسسة الدينية. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. من استمع إلى ناطق فقد عبده. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. أما هذه المعاني تجري علينا جميعا. في سورة صاد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، في الآية 82 من سورة صاد والتي بعدها، إلا عبادك منهم المخلصين لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين. لذلك نحن هكذا يعلمنا الأئمة أن نقرأ في شهر رمضان. وتذكروا، الروايات تقول بأن شهر رمضان شهر تقيد تغلل فيه الشياطين. في شهر رمضان الشياطين تقيد تغلل، ومع ذلك نحن هكذا أدبنا الأئمة أن نقرأ في نهارات شهر رمضان فنقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله جمع، وخدعه جمع، وأمانيه يعني أنواع من الحبائل والخدع والأماني، وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. كل هذه مسلطة علينا. هذا ونحن في شهر رمضان والشياطين مغللة، وكل هذا وهذا مسلط علينا، ونحن ندعو هنا، نطلب من الله أن يخلصنا من هذه المصيبة. فما بالك في غير شهر رمضان والشياطين مفتوحة غير مغللة، الشياطين لها الحرية الكاملة. هذا الكلام ليس خاصا بأحد، الجميع، أنا وأنتم والمراجع والعلماء والفقهاء، الجميع، الجميع يخضعون لهذه الوسائل. عبر هذه الوسائل يتحرك المشروع الإبليسي، ونكون في خدمته ونحن لا نعلم، بحسن نية نكون في خدمته ونتحرك. هذه المجموعات، المجموعات الآن، المجموعات الانتحارية، هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم ويقتلون الناس، ما هو الدافع؟ تعالوا معي نحلل ما هو الدافع. هناك دوافع يتصورها صحيحة، من الذي حركه بهذا الاتجاه؟ الذي حركه بهذا الاتجاه المشروع الإبليسي. قطعا هو حينما يريد أن يحرك زعيما شيعيا لا يحركه كما يحرك زعيما سنيا، حين يريد أن يتحرك في الوسط المسيحي قطعا لن يتحرك بنفس الأسلوب في الوسط اليهودي. قد تكون المخططات العامة مشتركة، ولكن المفردات، الأشخاص، الأساليب، طبيعة العمل، طبيعة التخطيط تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمستويات وطريقة الخطاب وسائر المعطيات الأخرى التي تشكل بأجزائها المشروع الإبليسي. وقد ينشئ إبليس مشروعا جميلا صحيحا ويتحرك بشكل جيد في وسط الناس ويؤدي المنافع والخدمات، ولكن المشكلة أين تكمن في النهاية؟ المشكلة تكمن في النهاية الاتجاهات التي سيوجه الناس إليها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. إذا ما دققنا النظر في حركة التأريخ على كرتنا الأرضية هذه التي نعيش عليها، هناك ما يسمى بعصر التدوين. علماء التأريخ، علماء الآثار يضعون حدا معينا في تاريخ البشرية يسمى بعصر التدوين، والمراد من التدوين هنا تدوين التاريخ. يختلفون في تحديده بالضبط، لا شأن لي بهذه القضية، ولكن هناك ما يسمى بعصور ما قبل التأريخ. عصور ما قبل التأريخ يعني ما قبل تدوين التأريخ، التي لا يمتلك الإنسان عنها معطيات، لا توجد لا رسوم، لا توجد لا منحوتات ولا رقوم ولا تقاويم ولا كتابات ولا أي شيء آخر. هناك آثار بالجملة موجودة لا يستطيع الإنسان أن يستكشف منها شيئا، ولكن حين بدأ الإنسان يرسم ويكتب بدأ عصر التدوين. على أي حال، بحسب المعطيات المتوفرة لدينا من خلال دراسة المرقومات الأثرية، من خلال دراسة طبيعة وسائل الحياة الأثرية، فإننا لا نجد حركة تاريخية سريعة جدا في حياة البشر في القرون المتطاولة. حتى لو أردنا أن نأخذ التقسيم الأوروبي للتاريخ والابتداء من العصور الحجرية، وحتى العصور الحجرية هناك ترتيب في أنواع الأحجار والصخور التي تطور الإنسان في استعمالها وفي صنع آلاته منها، من هذه الصخور. حتى لو أردنا أن نسير بهذه الطريقة، مع وجود اختلافات في هذه المسألة، اختلافات فكرية ونظرية وربما دينية أيضا، فابتداء من العصور الحجرية وإلى يومنا هذا، ونحن نمر في حياة الإنسان لا نجد تحولا كبيرا من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. التطور تطور سلحفاتي، حركة التاريخ حركة سلحفاتية بطيئة جدا، لكن التاريخ بدأ يسرع حين وصلنا إلى بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، بعد أن طوى الناس القرن الثامن عشر بكل ما فيه من الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى على مستوى العالم، وما حدث فيه من التطور العلمي الذي شكل نقلة كبيرة بالقياس إلى القرون المتقدمة. مع ابتداء القرن التاسع عشر بدأ التاريخ مستعجلا مسرعا، يسرع شيئا فشيئا، حتى دخلنا على القرن العشرين فصارت الحركة مجنونة، حتى سمي ذلك العصر بعصر السرعة. صارت الحركة والسرعة سرعة مجنونة، فكانت الطائرات وكانت السيارات وكانت الغواصات وكانت البواخر السريعة، وسائل النقل البحر السريعة، وكانت الصواريخ، وكانت وكانت وكانت، إلى أن وصلنا إلى سرعة في عصرنا الحاضر لم يكن الإنسان يتصور أن يصل إليها، الإنسان السابق أن يصل إليها في يوم من الأيام. فعلا حين بدأ القرن العشرين وودعت البشرية القرن التاسع عشر دخلنا في عصر السرعة، وفي السرعة المجنونة، جنون السرعة، السرعة في كل شيء، التبدل والتغير والتكثر والتنوع على جميع الأصعدة، كل شيء يتغير بسرعة. مثال أضربه لكم من واقع الحياة هنا من واقع حياتي هنا في لندن. أضرب لكم مثالين. كنت بين فترة وأخرى هناك في لندن شركات كبيرة وأسواق كبيرة جدا متخصصة ببيع أجهزة الكمبيوتر، عالم المعلوماتية، الأجهزة الحديثة، ماذا تريدون أن تسموها؟ التكنولوجيا الرقمية، الديجيتال، سمي ما شئت، هذا العالم، العالم الجديد، التكنولوجيا الحديثة. كنت بين شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر أذهب إلى هذه الأسواق الكبيرة، لا بقصد الشراء حقيقة، وإنما بقصد الاطلاع على ما هو الجديد، فقط للفرجة، أتفرج على الأجهزة، أقرأ المعلومات المكتوبة عنها، أريد أن أشحن ذاكرتي بما هو جديد كي أسير مع العصر على الأقل على مستوى المعلومات. الأجهزة لا أحتاجها، لماذا أشتريها؟ لست محتاجا لها. فأنا من عصر الديناصورات كما يقولون، لازلنا نستعمل الكتاب بما هو كتاب، لا نستأنس بقراءة الكتاب الإلكتروني، لا أستأنس بالقراءة على الشاشة، تعودت على هذا منذ طفولتي وبقيت أعشق الكتاب على شكله التقليدي. لكنني أذهب إلى هذه الأسواق كي أطلع على ما هو الجديد. كان الأمر في السنوات السابقة في كل ثلاثة أشهر يمكن أن أجد بعض الأشياء الجديدة، بعد ذلك تركت الذهاب إلى هذه الأسواق. حقيقة صار أكثر من سنتين أو ربما ثلاث سنوات تركت الذهاب إلى هذه الأسواق. أتدرون لماذا؟ لكثرة التغير، وصار الأشياء الجديدة تطرح كل أسبوع ليس كل ثلاثة أشهر. سابقا كانت الأشياء الجديدة تطرح كل ثلاثة أشهر، الآن كل أسبوع في الشهر الواحد تطرح عدة أشياء جديدة، بحيث صارت القضية بالنسبة لي مملة جدا، سئمت منها. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الأسواق أسواق ليست تخصصية، وإنما هي أسواق مفتوحة لعامة الناس. قطعا هناك شركات، هناك أماكن، هناك معارض تخصصية قد لا تكون متوفرة في كل مكان، يذهب إليها المتخصصون، وهناك الأشياء التي لا تكون مبذولة للجميع، ومع ذلك ما يبذل لعامة الناس هذا التنوع الهائل وهذه الكثرة المتكاثرة. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. المثال الآخر، أكثر من مرة، عدة مرات وأنا أتابع البرامج التلفزيونية على البي بي سي، على قناة البي بي سي، في أكثر من مرة أستمع إلى مسؤولين في هذه القناة حين يسألون في بعض اللقاءات في بعض البرامج عن عدم تغطية البي بي سي للحدث الفلاني الذي حدث مثلا في الشرق أو في الغرب، أحداث لا تغطيها البي بي سي. الجواب يكون من هذا المسؤول في البي بي سي إننا لا نستطيع أن نغطي كل الأحداث، الأحداث كثيرة، إمكانات البي بي سي إمكانات هائلة خيالية، بحيث تصوروا أن البي بي سي في كل سنة تبدل أجهزتها وتعرض هذه الأجهزة للبيع. قنوات عالمية تأتي تشتري هذه الأجهزة المستعملة من أجهزة البي بي سي، قنوات ومؤسسات من دول أخرى تأتي لشراء أجهزة البي بي سي. البي بي سي بكل إمكاناتها لا تستطيع أن تغطي أحداث العالم. كم سريعة هذه الأحداث، كم هي كثيرة وسريعة. العالم الآن في هذه اللحظة بكل سرعته، ولكن حين سنستيقظ غدا فإن السرعة ستكون أكثر، وهكذا في كل لحظة سرعة العالم تزداد. الواقع يقول هذا، الأحداث تقول هذا. ما الذي جعل العالم يسرع هكذا منذ بدايات القرن العشرين؟ إنها إرهاصات عصر الظهور، هذه إرهاصات عصر الظهور. لا أدري متى سيكون، لست موقتا، إذا جاءكم أحد بوقت فكذبوه، الأئمة هكذا يقولون، لست موقتا، لكنني أقول لماذا تغيرت حركة التاريخ؟ لماذا؟ دائما أردد هذا المثال، أقول حين أكون في الشارع ويسير أمامي رجل محترم أعرفه بعقله وبرزانته، فجأة يبدأ يركض، السؤال هنا إما أن هذا الرجل جن أو أن شيئا مهما حدث أو سيحدث. لذلك هذا الرجل العاقل المتزن لماذا غير سرعته وغير طبيعة حركته؟ أنا أقول حركة الحياة محكومة بقوانين وسنن ثابتة لا تتغير. لماذا فجأة تغيرت حركة التاريخ بهذه السرعة الهائلة؟ هل جن التاريخ؟ هل جنت القوانين؟ الجواب قطعا لا، ولكن شيئا سيحدث. متى؟ العالم بذلك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كما تقول الشيعة على طول التاريخ الله ورسوله وابن رسوله أعلم، وأنا أقول ذلك الله ورسوله وابن رسوله أعلم. هذه الحركة السريعة تنبئ عن شيء عظيم سيقع. متى؟ إمام زماننا أعلم، هو صاحب الشأن. أذهب معكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. فالتاريخ يسرع ويسرع في حركته، والإنسان كذلك. كل شيء يتحرك بسرعة ويتبدل بسرعة، هذا هو واقع حياتنا اليومي وفي كل أنحاء المعمورة. صحيح أن منطقة الظهور تغلي وتغلي وتغلي، وهذا شيء طبيعي. أعني بمنطقة الظهور العراق، إيران، الجزيرة العربية بحسب التقسيم الآن الموجود، السعودية، اليمن، عمان، دول الخليج العربي، بلاد الشام، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن وتركيا ومصر. هذه المنطقة هي منطقة الظهور. إذا أردنا أن نرسم خارطة وفقا للمعطيات الموجودة بين أيدينا، حتى للمعطيات الموجودة في كتب اليهود والنصارى، هذه المنطقة يمكن أن نسميها بمنطقة التنور. التنور، وفعلا هو التنور في هذه المنطقة بحسب رواياتنا. التنور كان أين؟ تنور نوح أين كان؟ كان في مسجد الكوفة. فتنور نوح موجود في مسجد الكوفة، وحينما فار التنور كانت العلامة لبدء الطوفان. هذه المنطقة، منطقة الظهور، ستبقى تغلي وتغلي وتغلي، والأحداث تتسارع فيها وتتسارع، وفي جميع أنحاء العالم، ولكن لهذه المنطقة خصوصية. ومركز هذه المنطقة العراق، ومركز العراق أين؟ الكوفة، يعني النجف. هكذا هي خارطة منطقة الظهور بحسب المعطيات المتوفرة لدينا مما بقي من حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما بين العراق وإيران وتركيا وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والسعودية واليمن وعمان ودول الخليج العربي، هنا في هذه المنطقة سيبدأ المشروع المهدوي في خطواته الأولى للظهور، وإلا فالمشروع المهدوي مشروع قائم. ومثلما تغيرت حركة التاريخ من حركة بطيئة إلى حركة سريعة، فإن هذا يشير إلى أن المشروع المهدوي هو الآخر يتحرك حركة سريعة. وأيضا المشروع الإبليسي هو الآخر أيضا يتحرك حركة سريعة. فحركة التاريخ إنما هي حركة الحق والباطل، وسرعة الأحداث إنما هي سرعة الحق والباطل. المواجهة قد تشتد في بعض المواقع، قد تكون ساخنة في موقع من المواقع، وقد تكون باردة، قد تكون جلية واضحة، وقد تكون خفية. قد يتحرك المشروع الإبليسي عبر جمعية خيرية تبذل العطاء للفقراء والمساكين، وقد يتحرك المشروع الإبليسي عبر صالة للقمار، وقد يتحرك المشروع الإبليسي عبر مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعات، وتعقد فيه المجالس الحسينية. ألم يتحدث القرآن عن مسجد وصفه بأنه ضرار، مسجدا ضرارا؟ قد يتحرك المشروع الإبليسي عبر هذا المسجد، وقد يتحرك المشروع الإبليسي عبر ناد للتعري وللرقص السكسي، وقد يتحرك المشروع الإبليسي عبر رادود حسيني أو عبر مغنية من المغنيات الفاتنة الساحرة. قد وقد وقد، وأحاديثهم أخبرتنا إن أخطر المشاريع الإبليسية، وإن أكثر المشاريع الإبليسية دهاء وخفاء تلك التي تتحرك كتحرك الأفاعي الناعمة الملمس عبر الأجواء الدينية وعبر الشعارات الدينية؟ أليس الأحاديث تخبرنا إن المفضل بن عمر الذي صاحب الأئمة بكى وبكى وبكى حين حدثه إمامنا الصادق عن الرايات المشتبهة التي سترتفع في الوسط الشيعي والتي لا يعرف أي من أي من هذه الرايات، رايات مشتبهة. يتحرك المشروع الإبليسي من خلالها أو من خلال غيرها. إذن التاريخ يتحرك بسرعة، والمشروع المهدوي يتحرك بسرعة، والمشروع الإبليسي يتحرك بسرعة. هناك حقائق لا بد أن نلتفت إليها. الحقيقة الأولى: مجموعتان لهما علاقة مهمة بالمشروع المهدوي، مجموعة صغيرة ومجموعة كبيرة. المجموعة الصغيرة هم شيعة علي وآل علي، القاعدة البشرية للمشروع المهدوي، ومجموعة كبيرة هم المسيحيون. القوة الضاربة والمهيمنة في هذا العالم، أقوى الاقتصادات، أكثر المجتمعات تحضرا وعصرية، أكثر المجتمعات رخاء، أكثر المجتمعات تقدما علميا، المجتمعات المسيحية. ولذا عيسى ذخر لتطويع هذه المجتمعات للمشروع المهدوي. فهناك مجموعتان مهمتان في المشروع المهدوي: الشيعة من جانب والمسيحيون من جانب آخر. وما قصة فاطمة في البرتغال إلا إشارة لهذه الحقيقة، لا أريد الخوض فيها، فالقضية قد طواها الحراك الإبليسي بطريقة غريبة ضاعت فيها الحقائق والزيف في نفس الوقت. واختلط الظلام والنور فيها، وضاعت الموازين واختلت المقاييس. مر الحديث عنها لا أعيد، لكنني جئت بها مثالا كيف أن الأمور تجري وكيف أن الأصابع الإبليسية تترك بصماتها هنا وهناك. حيثما وجدت التزييف فهناك بصمة إبليسية، وحيثما عشعش الحسد في القلوب فهناك بصمات وبصمات إبليسية، لأن المشكلة بدأت مع إبليس من الحسد. ومشكلة أبينا آدم في جنته مع شجرة الحسد، وآل محمد هم المحسودون، قتلهم الحسد، قتلهم الحسد، حسد أعدائهم هو الذي قتلهم. المجموعتان، المجموعة الشيعية والمجموعة المسيحية، سيتحرك فيهما المشروع الإبليسي بشكل أقوى من المجموعات الأخرى. لارتباط هاتين المجموعتين بالمشروع المهدوي ارتباطا مباشرا، ولذا كانت الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وما أحدثت من تغييرات هائلة في بنية المجتمع الغربي. بعد الحرب العالمية الثانية تغير كل شيء، تغيرت الأعراف في أوروبا. ما يدخل تحت هذا الإطار ما يسمى بالإباحة الجنسية، متى دخلت في أوروبا؟ بعد الحرب العالمية الثانية. ما يصدق عليه هذا العنوان؟ ربما البعض الذي لا يعيش في أوروبا يتصور أن الإباحة الجنسية مفتوحة بكل أشكالها في أوروبا. المناطق تختلف، المدن تختلف، الأحياء تختلف، القوانين تختلف من مكان إلى آخر. لكن هذا اللون من الثقافة متى غزا أوروبا؟ غزا أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية تركزت مفاهيم الفردانية في الحياة بشكل واضح قوي. صحيح أن بدايات مفهوم الفردانية بدأ يظهر رأسه بعد الثورة الفرنسية، وبمرور الزمن أخذ هذا المفهوم يتأكد، خصوصا بعد أن تمكن الأوروبيون من الخلاص من القيود الدينية، من قيود السلطة الدينية، ثم استطاعوا أن يتخلصوا من قيود الدكتاتوريات، وألحقوا بقيود السلطة الدينية وقيود الدكتاتوريات، ألحقوا بها قيود الأعراف الاجتماعية، فسقطت الأعراف والآداب الاجتماعية التي كانت شديدة جدا في تاريخ أوروبا القديم، بدأت تتساقط شيئا فشيئا، فغابت سلطة المجتمع، إلى أن وصل الأمر إلى العائلة، وبدأت القيود العائلية تتساقط شيئا فشيئا لتثبيت مفهوم الفردانية. الحضارة الأوروبية قائمة على الشخصية الفردانية، والحرية في الثقافة الأوروبية مدارها ومحيطها الشخصية الفردانية، الفرد. هذا الكائن الاجتماعي الواحد وهو الفرد هو مركز بناء الدولة، وهو مركز بناء المجتمع، وبدأت الدول تبني نفسها على خلاياها الاجتماعية التي هي الأفراد وليست الأسر التي تكون المجموعات الاجتماعية، وبالتالي يتكون المجتمع. أنا هنا لا أريد الخوض كثيرا في هذه المطالب، ولكن كل هذا حدث بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية ترسخ مفهوم الفردانية بشكل واضح. العالم تغير تغيرا هائلا ما بين الخمسينات والستينات. إذا أردنا أن نرصد العالم بين سنة 1950 إلى سنة 1970، سنجد أن تغيرا هائلا حصل في الحياة البشرية على مستوى الوضع الإنساني. لا أتحدث عن التكنولوجيا، التكنولوجيا أيضا تطورت، لكن السرعة التكنولوجية من بداية التسعينات وإلى يومنا هذا تتوالى تصاعدا. إنما أتحدث من سنة 1950 إلى سنة 1970، هذان العقدان حدث تغير كبير في طبيعة الحياة الإنسانية في المجتمع الغربي وفي سائر المجتمعات. هذا التغير الهائل هو الآخر يرتبط بسرعة حركة التاريخ من جهة، ويرتبط أيضا بسرعة حركة المشروع المهدوي وبسرعة حركة المشروع الإبليسي. لن أسلط الضوء في هذه الحلقة، الوقت لا يكفي، على ماذا حصل في واقعنا الشيعي العقائدي. أنا جئت بهذه المصادر ما بين 1950 إلى 1970، ما الذي حصل في هذه الفترة؟ حصل شيء كبير. في حلقة يوم غد سأطرح المعطيات بين أيديكم وأنتم احكموا. أنا ذكرت معطيات الآخرين وهم يتكلمون عني وعن غيري، معطيات بائسة سخيفة، ولكنني قبلت بها. أما أنا سأعرض لكم معطيات حقيقية وبالوثائق، وأنتم قارنوا بين معطيات القوم وبين المعطيات التي سأعرضها عليكم. لكن الوقت لا يكفي، سأترك ذكر هذه المعطيات إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة هناك معلومات لابد أن تحتفظ بها إلى يوم غد حتى يتواصل البحث. المعلومة الأولى، هناك منطقة اسمها منطقة الظهور، أشرت إليها، العراق المركز ومركز العراق النجف، العراق، إيران، تركيا، السعودية، اليمن، عمان، دول الخليج العربي، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن ومصر، منطقة الظهور هذه، وتركيا إذا لم أكن قد ذكرتها. هذه منطقة الظهور. في هذه المنطقة سيكون التأريخ أسرع، خصوصا في الجهة السياسية والاجتماعية، سيكون التأريخ أسرع، حركة المشروع المهدوي ستكون أسرع، وحركة المشروع الإبليسي ستكون أسرع أيضا. كلما بدأنا نقترب شيئا فشيئا من عصر ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثانية، هناك مجموعتان لهما صلة وعلاقة مباشرة بالمشروع المهدوي، الشيعة والمسيحيون. الشيعة هم يرتبطون بإمامهم، أما المسيحيون فقد ذخر لهم عيسى وسينزل إليهم. هناك معلومة أخرى في غاية الأهمية أشرت إليها، من أن تغيرا هائلا حدث في العالم ما بين 1950 و1970، في عقدين من الزمان حدث تغيرا كبيرا. الذي يهمنا التغير الكبير الذي حدث في الواقع العقائدي الشيعي. أنا لست مهندسا كيميائيا حتى أكون مشغولا بتطور الكيمياء، ولست رائد فضاء حتى أكون مشغولا بهندسة الفضاء. إنني ماذا أقول، مهووس مشغول، الهاجس الأول والأخير عندي ساحة الثقافة الشيعية لارتباطها بوظيفة الشرعية، التمهيد لإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. لذا حديثي عن هذه الجهة لا شأن لي بالجهات الأخرى، ليست من اهتمامي وليست من اختصاصي. فحين أتحدث إنني أتحدث في هذه الجهة، وحين أتكلم إنني أتكلم في هذه الأنحاء. هذه القضية سألقي اهتمامي عليها، سأسلط الضوء على بعض من المعطيات التي ستكشف لكم جانبا من الحقيقة، ولا أفرض رأيي عليكم، أنتم احكموا. سأعرض المعطيات لكم يوم غد وأنتم احكموا وفقا لهذه المعطيات التي سأعرضها عليكم. أكتفي بهذا القدر من الحديث، وبقية الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أترككم في رعاية القمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. سلام على إمامنا الصادق جعفر، صلوات عليه وعلى أمه الزهراء، ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.